يعني مثل ما قلنا أن العقد يكون بين العشرة والخمسة عشر، لأنه يعني ثبت في ذمته نقد عشرة أو خمسة عشر، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر إن أجل، أو اشترى الخمسة عشر بعشرة إن قدم. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، مثل سابقه. لكن هناك الملاحظة أنه عشرة أو خمسة عشر، لكن هنا دينار بشاة، كأنه اشترى الشاة بدينار. هذا ربوي ولا ما هو بربوي؟ يعني هل مسألة نظير ما تقدم؟ نعم، في فرق من الوجهة التي قررناها سابقا، لكن باعتباره بيعتين كما قرر المؤلف يدخل في الترجمة. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة، يعني التردد في الثمن، التردد في الثمن بين النقود يدخله الربا بعشرة أو خمسة عشر، لكن التردد بين شاة أو دينار مسألة الربا منتفية ولا غير منتفية؟ منتفية، لكن يبقى أنه بيعتين، البيع بدينار، بيع السلعة الأولى بدينار وبيع الدينار بالشاة، فهما بيعتان. نعم، ضع وتعجل، هذا من باب ضع وتعجل، يثبت الثمن المؤجل، تثبت الخمسة عشر لمدة سنة، فإذا أتى بها في الستة أشهر الأولى تصير 12 مثلا، هذا من باب ضع وتعجل، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. لكن ما يشترط هذا، ما يشترط في العقد، يعني بعد تمام العقد ومضى ستة أشهر تيسرت أمور المستدين وقال أنا أريد أن أقدم لك المبلغ على أن ترعى يعني في شيء من نسبة الربح، إذا حصل هذا ما في إشكال إن شاء الله. لا، إذا كان في العقد لا صار ثمانين مثل نقدك بكذا وأجل بكذا. وين؟ هذا هو عرض، إذا لزم البيع على هذا فهو نفس المذكور، إذا لزم البيع قبل أن يحسم بأحد الثمانين فهو ممنوع. ويكتب عليك، يكتب عليك الثمانين كلها، هذا مدة الخيار، ما في أشكال، ما بعد ثبت بيع إلى الآن، ما فيه إلزام، ما فيه. هذا نفس المنع، هذا الممنوع. نعم الصور لا تنتهي، كونه يفهم صورة لا ينفع بقية الصور، العبرة بعموم اللفظ، أما كون الصور للتوضيح ما في أشكال، أما إلا إذا كان بعض الصور المدرجة بعيدة عن تصور الحديث عن فهمه، هذا اللي ينظر فيه، ولا صور الحديث ما تنتهي أبدا. قال مالك: في رجل قال لرجل أشتري منك هذه العجوة 15 صاعا أو الصيحاني 10 أصوع، يعني عكس، هناك السلعة مقدمة والثمن هو المتردد فيه، الآن الثمن منقود والسلعة متردد فيها، أنا أعطيك دينار الآن، هذا دينار خذ، على أن تعطيني من العجوة 10 15 والصيحاني 10. شوف الآن عندهم فيما مضطرد أن الصيحاني أفضل من العجوة، عندهم الصيحاني أفضل من العجوة في الأمثلة كلها، العجوة رخيصة عندهم، مع أنه ورد فيها النص الصحيح وأن الحكم عند جمعنا العلم لا يتعداه، من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يتعداه، ها؟ الآن مرتفع سعرها، مع أنها في عرف الناس ونظرتهم ليس من النوع الجيد، بناء على الخبر، ولا لولا الخبر ما جابت شيء ولا هذا السعر ذا اللي يقول. والعجوة جاء فيها الحديث الصحيح من تصبح بسبع تمرات تمر العجوة وأحيانا يقول في بعض الروايات من تمر العالية، فحدد النوع حدد المكان، وأطلق في بعض الروايات سبع تمرات وترا، ويحرص الإنسان على أن يتصبح بالتمر ليحصل له ما جاء من الحفظ من السم والسحر. فإن كانت عجوة كانت أولى، وإن كانت من المدينة فهو أولى. وغرست العجوة في غير المدينة وظهرت نوعيات جيدة، لكن بعض أهل العلم من الشراح يقول لا بد أن يكون من تمر العالية من المدينة خاص، ولو كان عجوة، لكن في غير المدينة ما ينفع. وأما غير العجوة فكثير من العلم يرون أنه لا يدخل الخبر، لأن العبرة بالقيد. ما يكفي سبع، ما هو خاص من سنة، يعني تكون صورة من الصور. في العين وفي الغرر على ما سيأتي في الباب الذي يليه، هي ينتاب كثير من الصور، ينتابها المنع من وجوه ما هم من وجه. قد تكون صورة تجمع كل أنواع البيوع، قد يكون ربا وفيه غرر وفيه جهالة وفيه شرط وفيه أمور كثيرة، وهي صفقة واحدة. قال مالك في رجل قال لرجل يشتري منك هذه العجوة 15 صاعا أو الصيحان 10 أصوع أو الحنطة المحمولة 15 صاعا أو الشامية 10 أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما، يعني عكس الثمن السابق، إحداهما أن ذلك مكروه لا يحل. وهذا واضح في الربويات، يعني كأنه في النهاية باع عليه 15 صاع ب10 أصوع وهذا ربا، أو باع عليه 15 صاع من المحمولة ب10 أصوع من الشامية والعكس. هذا في الربويات ظاهر أن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد وجبت له 10 أصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ 15 صاعا من العجوة، فكأنه باع 10 و15. أو تجب له عليه 15 صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ 10 أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، ولذا أدخله المؤلف في تلك الترجمة. وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد، كأنه باع صاع بصاعين سواء كان من التمر أو من الحنطة، والمنع ظاهر في مثل هذا. سم
صلى الله عليك. باب بيع الغرر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ظلت دابته أو أبقى غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل: أنا أخذه منك ب20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع ب20 دينارا. قال مالك رحمه الله: وفي ذلك عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدرى زادت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى يخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى يكون حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، لأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري يخرج منه أقل من ذلك وأكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة. وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناه باطلا، فهذا لا يصلح. وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع عليه. وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، صلى الله عليك، يبت بيعها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فيابى البائع ويقول: بع، فلا نقصان عليك. فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وصفه له وليس على ذلك.
وضعه،
صلى الله عليك، وإنما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقدا وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الغرر. الغرر والجهالة توجد في كثير من العقود والبيوع، إذا كان المعقود عليه ذا أجزاء، منها ما يظهر للمشتري ومنها ما يخفى عليه. إذا لم تكن تتم الإحاطة بالسلعة من قبل المشتري فلا بد من الغرر. فالغرر منه اليسير، وهذا متفق على أنه معفو عنه لاستحالة الإحاطة، ولو اشترط انتفاء الغرر اليسير لا تعثر كثير من العقود، ولا تضرر الناس، ولا لحقتهم المشقة بذلك. أسس الجدران لا يمكن الاطلاع عليها، الجسور ومقدار الحديد في جوفها هذا لا يمكن الاطلاع عليه، نوع الحديد ومما تتفاوت أقيامه لا يمكن الاطلاع عليه. كل شيء يخفى على المشتري يلزم منه الغرر، لكن الغرر اليسير لا شك أن اشتراط انتفاءه عنت، لا يمكن الوقوف عليه إلا بأن يهدم البنيان كله ويخلص كل نوع من مركباته على حدة وينظر فيه على حدة، هذا قد يكلف أكثر من قيمة العمارة الأصلية. المقصود أن مثل هذا الغرر معفو عنه، لكن الغرر البالغ، الغرر المضر بالمشتري، مثل هذا لا يجوز. إذا علمه البائع يحرم عليه أن يكتم، إن كتم فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم، فلا بد أن يطلع المشتري على عيوب السلعة، فإن غشه وكتم ما فيها من العيوب محقت البركة. وكذلك المشتري عليه أن يطلع البائع على ما في نقوده من غشش وغرر، وكانت النقود من الذهب والفضة فيها الصحيح وفيها السليم وفيها المكسر وفيها المغشوش موجود، فيتصور الغرر من الطرفين. الآن لما تساوت النقود ريالات، سواء كانت من فئة 500 أو من فئة 100، سواء كانت نقد أو بشيك، ما فيها غرر، سواء كانت جديدة من المؤسسة أو خلقة متداولة ما بينها فرق، فلا يتصور الغرر من جهة المشتري. أما البائع صاحب السلعة يتصور منه الغرر، فالغرر الذي لا يحتمل مثله الغرر الكثير المضر بالمشتري مثل هذا منهي عنه. نعم. لا، الغرر اليسير إذا كان يعلم به صاحبه، وإذا كان يعلم به صار عيب ما صار غرر، الغرر الذي يخفى على الطرفين العيب. والله اليسير الذي تعارف الناس على التجاوز عنه قد لا يلزم، لكن أيضا هو من تمام النصح، هو من تمام النصح. يعني اشترى سيارة وبناء على أن هذه السيارة جديدة ومن الوكالة وما غير فيها شيء، لها قيمتها عند أصحاب الصنع أصحاب الصنف، لكن لو غير فيها شيء، نعم، صار فيه عند بعض أصحاب الذوق لهذه المهنة صار فيه تردد. تفترض أنه مثلاً الطبلون حصل فيه خلل ودخلوا على الوكالة وشالوه وركبوا جديد مثل الأول مطابق 100%، لكن المشتري لو يعرف أنه مغير انطبلونها الأول ومركب ثاني أكيد. لكن أمور يسيرة بنشر الكفر وغيره من كفر من الوكالة هذا ما يعني ما يأثر، وإن لم يكن الذي جاء معها من بلدها، فالأمور هذه تتفاوت. غرر ظاهر هذا، لأن بعض الناس يأكل عشرة أضعاف غيره، صحيح غرر كبير هذا.
مش محسوب العشرة، محسوب السعر الذي يدفعه، محسوب سواء كان قطط أو عشرة،
لكن محسوب من الطرفين، محسوب كل نبي يأكل بقدر ما دفع. حاسبه مو على هذا الشخص، حاسبه على غيره، حاسبه على غيره. هذا نظير التأمين، التأمين يقول إن الشركات تكسب مبالغ طائلة، وأنت دفعت 360 وصدمت 10,000، يقول الشركة كسبانة، ما كسبت منك، كسبت من ناس آخرين، وهذا اللي أكل 10 أضعاف ما كسب منه المطعم، كسب من ناس آخرين مساكين. فالغرر موجود على سواء كان على البائع في مثل هذه الصورة أو على المشتري في الصور الأخرى. قرار ما هو بيسير، يعني مو والله قال الواحد بياكل قدر شخص وربع، يعني بياكل 10 أشخاص، بياكل أكل بعض الناس يأكل مستعد يأكل أكل 10 أشخاص. لا موجود. الإنسان إذا دخل بنفسية معينة ولو بدافع شيء ورأى أنواع وأصناف، بعض الناس جبل على أن يستوفي كامل ويزيد. بعض الناس إذا استأجر شقة طلع الليل والنهار مخلي المكيفات واللمبات، يقول أنا دافع دراهم لازم أخذ حقي، مع أنه لا يجوز له أن يستعملها أكثر مما يستعمله ما يملك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوهدة، نعم.
نص البخاري على جوازه تقطن على المبلغ وأكله مو بواحد.
إيه لكن في الجملة في الغالب هؤلاء ناس متفاهمين ورفقة متآلفة ومتعارفة، وكل واحد أباح الثاني وحلله،
متعاونين
هذولا ما فيهم إشكال. لكن الإشكال إذا جاء بنفسية معينة، والله أنا دافع 100 ريال باكل حق 200. أتكلم شغل الحملات، نعم لا بس هل تصور ان واحد من هؤلاء اللي قطعوا وتناهدوا على مبلغ معين 100 ريال الى ان يرجعوا يبيع تجي ويقول والله انا دافع انا باكل اكثر منه؟ لا
بس الحملات ما تبيع، ما له دخل، ما احنا بنبيع،
ما يبيعون الحملات. جزاك الله خير. ايه معروف، نعم ما يبيعون. نعم. مسابقات ايش؟ ثم هذا القمار، هذا ما يصير. تدري ان السبق لا يجوز الا في خف او نصل او حافر فقط، هذا الذي جاءوا فيه النص وما عداه حرام. تدري شيخ الاسلام رحمه الله توسع قليلا فادخل المسائل العلميه التي العلم الشرعي بعد، ما هو باي علم، لانه باب من ابواب الجهاد، والا فالاصل ما تجوز الا في الجهاد. نعم. هذا التأمين، هو ما يحتاج شركة تأمين، هذا التأمين ما يلزم شركة، يروح المستشفى يقول بدفع لكم 1000 تعالجوني أنا وأسرتي، هذا التأمين. في احتمال ما يعالجون أصلا ويروح عليهم 1000، واحتمال يعالجون 100,000. الآن الإشكال الكبير في مسائل التأمين الغرر والجهالة ظاهرة، عقود الصيانة أيضا فيها غرر وجهالة كبيرة. عقود الصيانة احتمال يحتاج هذا المسجد في السنة 1000 لمبات وشبه، ويحتاج يمكن احتمال يحتاج إلى 20-30,000 المكيفات تعطل وما أدري إيش. لا في غرر ولا ما في غرر، لابد أن تنظر المسائل من نظرة شرعية. ما كوننا والله الجهة تبي ترتاح إذا مسكت شركة، ما يكفي هذا، ما يكفي أبدا. قد يقولون مثلا بمتابعة هؤلاء المقاولين وتعال ركب لمبر راح ركب مدري إيش أكثر أضعاف مما لو عقدنا معهم عقد يكسبون فيه 10 أضعاف، لكن مسألة معاوضة شرعية والغرر ما يجوز بأي حال من الأحوال. ما ينضبط، ما ينضبط. نمر هل تصور ان خراب مكيف مثل خراب لمبه؟ احتمال يمضي 10 سنين مخربه المكيف، واحتمال يكون كل سنه خراب، صح ولا لا؟ والمسجد هذا مثل المسجد ذاك، وهذا يمكن يصير يحتاج الى 10 أضعاف من احتمال ذاك. قرار موجود. هم صحيح انه اريح لهم، اريح للجهات انها تمسك شركه وفي نهايه العام هاتوا حسابك مستلم، لكن المساله مساله شرعيه، مساله شرعيه ما هي سهله يعني. فلا بد ان تبحث يعني الان من انواع التامين الضمان. تشتري سياره مضمونه، شو من مضمونه؟ مع انه اذا خرب شيء يصلحون لك في مقابل انهم زادوا عليك في الثمن، هذا التامين. الجوالات اللهم الا اذا كان لا وقع له في الثمن، يعني جيت تشتري جوال 500 ريال سواء مضمون او غير مضمون، هذا ما في اشكال، هذا تبرع من الشركه. السيارة تشتريها ب50,000 سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة ما يفرق، هذا تبرع منهم كانوا يصلحون عليك. لكن الإشكال في كونك تشتريها بقدر زائد على قيمتها في مقابل هذا الضمان، هذا اللي فيه المعاوضة. إيه ما يخالف سعرها، بس معروف أنه دفع شيء في مقابل شيء. لكن أن دفعت لهذه السيارة ضمان 5,000 احتمال ما تخرب أبد خلال السنة أو خلال المدة كلها خلال فترة الضمان، واحتمال أنه تصير معوك كل أسبوع أنت جايب أهلهم، حتى في النهاية يقول لك خذ قيمته ولا تقبل علينا. ما يوجد هذا، هذا ما في غرر ولا جهالة ولا في ضرر بأحد الطرفين. هم يقولون أنهم كسبانين على أي حال، شركات التأمين العالمية يكسبون مبالغ طائلة باعتبار أن مثل هذا الذي يصاب بمثل هذه الأمور فيحتاج إلى أكثر مما دفع بالنسبة لمن لا يحتاج أكثر، فهم عقودهم أو دخولهم في شركاتهم على أساس دراسات ويجزمون ويضمنون ربحهم. لكن يبقى أن المسألة عقود فردية بينك وبينهم، شوف عقدك أنت، ما تقول والله الشركة ما يبقى خسرانة، شوف عقدك أنت معهم هل هو صحيح ولا سب صحيح. نعم، بدون زيادة تبرع منهم كيف؟ بدون تبرع. هم إذا تبرعوا ما يردون، يقولون والله ما أعلم منك. المقصود أنهم التزام أدبي، يعني ما هم في مقابل ثمن. نعم. على كل حال إذا كان الفرق له وقع، يعني يقول لك بضمان 50,000 وبدون ضمان 40,000، أو افترض قطعة من القطع ب50 أو ب40 ريال، هذا لا شك أنه له وقع في الثمن، فتكون هذه 10 في مقابل إصلاحها قد تحتاج إلى قريب من قيمته، هذا غرض. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار الزاهد عن سعيد بن المسيب الإمام المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار، هكذا رواه الإمام المالك رحمه الله تعالى مرسل باتفاق الرواة، وهو موصول في البخاري وغيره، في مسلم موصول في مسلم وغيره. نهى عن بيع الغرار لأنه يترتب عليه أكل أموال الناس في غير مقابل، بما يستحل المرء مال أخيه. كيف استحل المرء مال أخيه؟ قال مالك: من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول الرجل أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. أولا هذا غير مقدور على تسليمه، ومن شرط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فهذا غير مقدور على تسليمه. والغرر كبير، إن وجده المشتري تضرر البائع، إن لم يجده المشتري تضرر المشتري، فالغرر ظاهر وفي مخاطرة. قال مالك: وفي ذلك عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت. هذه الدابة التي ضلت وهي ناقة سوالها 3,000 ريال، فقال له بشريها منك بنصف القيمة وكلنا تحت القدر، إن وجدتها فأنا بكسب، وإن ما وجدت طيب وجدها كثيرة، وجدها منكسرة، وجدها قد هزلت أو زادت ونمت نماء متصلا أو منفصلا، فالضر لا بد منه لأحد الطرفين. قال مالك: في ذلك عيب آخر، أن تلك الضالة إن وجدت فإن يدرى أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب، فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: الأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب. شخص عنده أمة قد زوجها فحبلت، فقال جاءه من يقول له: أنا أشتري ما في بطن هذه الجارية، غرر وجهالة. وكذلك الدواب، عنده ناقة حبلت، وقد جاء النهي عن بيع الملاقيح والمضامين على ما تقدم للغرر والجهالة، ما يدرى أيخرج سويا أم لا، يخرج حيا أم ميتا، يخرج تام الخلقة أم ناقصا. المقصود أن هذا الغرر واضح، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى أيكون حسنا أم قبيحا، لكنه تبعا لأمه يجوز بيعه، يجوز بيعه لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قد يقول قائل، هذا ذكرناه سابقا، أنه قد يكون سببا في وفاة أمه، تموت أثناء ولادته، لكنها وقت العقد معروفة معلومة، لا فيها غرر ولا جهالة، وما في بطنها غرر معفو عنه لأنه ثابت تبعا، لأنه لا يدري أخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدري يكون حسنا من قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، كل شيء بقيمته، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. يعني أنت افترض أن جميع أنواع الغرر تلافوها بالأوصاف، جابوا جميع الاحتمالات، ويقول لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، يقول إن خرج فهو علي بكذا، إن لم يخرج فلا شيء علي، يستدرك هذا الغرر في العقد. فإن خرج لم يدرى أم يكون حسنا أم قبيحا، إن كان حسنا فبكذا، وإن كان قبيحا فبكذا، أم تاما أم ناقصا، إن كان تاما فبكذا، وإن كان ناقصا فبكذا، إن كان ذكرا فبكذا، وإن كان أنثى فبكذا. إذا تلافوا هذا التفاضل في العقد يجوز إلا ما يجوز. لماذا؟ يملك لا الباب الفات القريب، البيعتين في بيعة، باع إن كان كذا بكذا وإن كان كذا بكذا، بيعتين. هو التلافة بيع نهام بيع الحبلة لماذا؟ للاحتمالات التي ذكرها. إذا تلافوا هذه الاحتمالات بالعقد، هم أورد عدة احتمالات، لا يمكن أن يوجد احتمالات أخرى لم يذكرها الإمام مالك، تندرج تحت النص، لأن النص قد يوجد علل قد يستنبط العلماء منه علل، وتبقى عليهم أشياء قد تكون أهم مما ذكروها. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه حتى لو تلافينا هذه الاحتمالات وأبرمنا العقد على التردد، إن كان كذا فكذا وإن كان، دخلنا في الباب السابق. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه، لأنه غرر ومخاطرة. ومثل هذا تقدم. وش السبب الآن؟ هذا بيع ولا استثناء من بيع؟ عرفنا أن المشتري لا يشتري ما في البطن، لكن صاحبه له، ما بعد باع ولا شرى. نهى عن الثنيا، نهى عن الثنيا ما لم تعلم، فكأنه باعه واستثنى ولدها، والولد لا يعلم، فهو داخل في هذا. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت. شو؟ وباعه ما تستحق أكثر من 3000. الآن هي وهي حامل تجيب 3000 ولا ما تجيب؟ وهو قال: أنا بيع عليك 3000 على أساس أنها، على أساس أن الولد لي. إن قبل المشتري فهي تستحق أكثر، ولو ضحكوا على أنفسهم وقالوا ما تسوى، إن قبل المشتري هذا الشرط فيستحق أكثر لابد. ولو ضحكوا على أنفسهم من قلنا ما له وقف الثمن ولا لابد. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان. الجلجلان السمسم بدهن الجلجلان، زيت السمسم وزيت ودهن السمسم يسمى الشيرج، وهذا تقدم الكلام فيه. ولا الزبد بالزبد بالسمن. ليش؟ لأن بيع الزيت بالزيتون بيع زيتون بزيتون وزيادة الزيتون، بيع الزيت بزيت، بيع شيء بجنسه نعم مع الزيادة مع التفاضل، بيع زيت بزيت لأن الزيتون مشتمل على زيت، بيع الشيء بجنسه مع زيادة من غيره. ولذا لا يجوز بيع الشيء بأصله الذي هو فيه، ظاهر ولا مظاهر؟ لأنه كأنه باع زيت مصفى بزيت غير مصفى مع الزيتون مع أصله، فلا تتحقق المماثلة. ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسم لأنهما صفي يحتاج إلى تصفية فيكون زائد أو ناقص، لأن المزابنة تدخله، مزابنة يعني المفاضلة وعدم تحقق المماثلة تدخل، ولا بد ما يمكن ضبطه. حتى لو خرص قيل هذه الشجرة من الزيتون فيها 10 لتر زيت، هذه 10 لتر زيت أبعطك إياه في مقابل هذه الشجرة، لا يمكن أن تتحقق المماثلة لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري يخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة دهنه مثل ما تقدم الزيتون بالزيت، فذلك غرر لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، فكونه يباع بمثله مع غيره مما لا يتأكد فيه من تحقق المماثلة يمنع. ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، يعني اشتريت حب بحب، هذا مطيب وهذا ما طيب، لأن ما مع المطيب شيء يسير جدا من قشور وغيرها قد لا يكون لها واقع في الاختلاف، يعني هذا مطيب ومنظف وجاهز وهذا في معه شيء من القشور، فهذا يقول: لا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة، تحول عن حال السليخة. يقول نش أي خلط، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة، السليخة التي هي دهن البان، يمنع الدهن بأصله الذي هو فيه، يمنع. هذا انتهينا من شيء يباع بمثله إلا أنه هذا نظيف وهذا غير نظيف. لو جاء مثلا شخص معه 10 آصع من التمر منظف جاهز للرص والكنز منظف ومر به على الماء ونظف، الثاني فيه ما يقال له الغبار الذي قال له غبير أو شيء من هذا بالتمر، نعم يؤثر ولا ما يؤثر؟ نقول راح أغسل عشان يصير مثل ذاك، ما يلزم لأن هذا لا أثر له عند الكيل. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل على أن نعم أي لابد لا يباع إلا بمثله. أدري والله شو اسمه البان العلك هو يسمونه البان، لكن هذا هل هو المقصود ولا ما أدري والله، يراجع إن شاء الله. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، أن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه استأجره بربح. قال: شوف أبيع لك هذه السيارة 50,000 واستعملها لمدة شهر وجلبه وبعه أثناء هذا الشهر أو الشهرين اللي خسر علي، انقصت عن 50 تعال أكمل لك. قال: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، أن ذلك بيع غير جائز ومن المخاطرة، وتفسير ذلك أنه استأجره بربح إن كان في تلك الساعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا. أو قال خذ هذه السيارة، أنا ببيع سيارتي، وبدل ما أطلع بها أنا للمعارض، نعم، بيعها بمبلغ كذا ب50,000، اللي يزيد لك واللي ينقص عليك. كأنه استأجره بربح كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا، يعني تعب من غير فائدة. فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، يعني له أجرة المثل، له أجرة المثل. طيب إذا قال له صف لي 50,000 والقدر الزائد لك، فجاءت ب70,000، كم يصير له؟ يصير له 20. التوكيل صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. لماذا؟ على كل حال الجمهور على أنه غير صحيح، لأنه أجرة مجهولة، أجرة مجهولة. ابن عباس يصحح مثل هذا، وكل هذا منصوص عليه في البخاري. ابن عباس يصحح مثل هذا العقد لعل ما اتفق أو ما اشترط، والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروط، يعني ما جابت إلا 50 ما له شيء، فإن جابت 70, 80, 90 له ما اتفق عليه. والجمهور يقولون العقد باطل وليس له إلا أجرة المثل، يرجع في حينئذ إلى أجرة المثل، فإن كان أجرة المثل 2% ما يأخذ أكثر من هذا، 5% ما يأخذ أكثر من هذا، 500 ريال على السيارة كما هو متعارف عليه ما يأخذ أكثر من هذا، ليس له إلا أجرة المثل. إلا شرط، إلا شرط لا بد من هذا. نعم. هذا الذي نتكلم فيه، ابن عباس يقول 20 هذه لو باع ب30 العشرة له، لو باع ب40 العشرين له، لو باع ب100 له 80. المسلمون على شروطهم، وجمهور أهل العلم على أنه ليس له إلا أجرة المثل، والعقد ليس بصحيح لأن أجرة مجهولة. فهذا لا يصلح للمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه. إن جابت 60 له العشرة، إن جابت 40 عليه العشرة. وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، يعني تم العقد واستلمها المشتري واستعملها واستهلكها إن كانت مما يؤكل، هذا لا يمكن رده، لكن إذا أمكن الرد فالعقد ليس بصحيح ترد. وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني، فيأبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة ثم يبت بيعها، يشتريها، قال هذه السيارة أبى بيعها ب50,000 ويرضى المشتري وتدفع 50، ثم يندم المشتري ثم يقول له البائع اذهب بها للسوق بعها، إن نقص شيء أكمله لك. الآن هل هذا مما يلزم البائع أو هذا فضل منه ومعروف؟ فضل، لأن العقد انتهى بالإيجاب والقبول، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، وإنما فضل منه، قال إذا خسرت أنا أعوضك. فمثل هذا لا يشترط فيه ما يشترط في العقود، لأنه فضل، مثل الهبة ومثل القرض ومثل الإرث ومثل غيره، مثل عقود مثل الإقالة مثل. فيأبى البائع ويقول بيع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سم الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الملامسة والمنابذة. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك رحمه الله: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. قال مالك رحمه الله تعالى: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه، إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. قال مالك رحمه الله: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة مفاعلة من اللمس والنبذ، ولا تكون إلا بين اثنين، هذا ما تقتضيه الصيغة غالبا، وقد تكون من واحد كالمسافرة والمطارقة والمعاقبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان بن واسع وعن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، كلاهما عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، يعني عن بيع الملامسة، عن عقد الملامسة مفاعلة من اللمس، والمنابذة مفاعلة أيضا من النبذ. وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذين العقدين، عقد الملامسة وعقد المنابذة، بقوله: والملامسة أن يلمس الرجل، يلمس من باب ضرب لمس يلمس، ويقال من باب نصر يلمس نصر ينصر، أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ثياب مدرجة ملفوفة، ملفوفة وفي الدواليب في الرفوف، يلمس الثوب، يلمس منه جانب منه، يقول هذا، يقول هذا الثوب عليك بكذا، من غير أن ينشره وينظر في تفصيله وطوله وعرضه وجودة خياطته، ولا بحيث لا ينشره. وهذا لا شك أن فيه غرر شديدا، لا سيما أن الخياطة في السابق ليست كالخياطة في الحاضر، لكن لو كان في الكرتون معروف الأصيل ومقاسه هنا ولونه هنا، هذا ما يحتاج إلى أن ينشر وليس فيه غرر، معروف عند الجميع، تعرف أنت مقاسك واللون الذي تريد والنوعية التي تريدها، هذا ما فيه غرر. لكن لو تبين أن الذي في الكرتون غير ما مطابق لما فيه لما كتب عليه، هذا غرر، وإن خرج الثوب مطابقا لما كتب عليه ما فيه غرر.
صلى الله عليك، غرر ولا خلاف العقد؟
لا، في غرر، في جهالة.
لا، إذا صار يعني غير الوصف ما يصير فيها خلاف العقد المتعاقد، أنا المتعاقد على أن أشري هذه المقاسات فخالف العقد،
هو الغرر مخالفة، الغرر مخالفة، لو صارت موافقة ما صار في غرر. الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين، يعني لا يظهر له ما فيه، وقد يكون فيه عيب، فيه خروق، فيه شقوق، أو فيه رقع من غيره، أو يبتاعه أو يبتاعه ليلا، يشتريه ليلا ولا يعلم ما فيه. ومن ذلك تعمد أصحاب أو بعض أصحاب المحلات وضع الأنوار التي تخرج الأشياء على تظهر الأشياء على غير حقيقتها، تظهر الأشياء على غير حقيقتها. الأنوار لها دور في إظهار الشيء.
من فضلك اقلب الشريط.